بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة. الأسوة هي القدوة التي يقتدى بها، أي لكم قدوة في إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا وتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: هل الأمر بالتأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام عام في كل شيء أم في أشياء مخصوص؟ هذا سؤال مطروح. الآية التي بين يدينا تفيد أن التأسي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما هو في شيء مخصوص. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ما هو الشيء المخصوص؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي في تبرئه من المشركين ومن الآلهة التي يعبدها المشركون. لكن هناك آيات أخرى تعمم التأسي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، كقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى آخر الآيات. قال الله سبحانه عقبها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي تأسى واتبع سبيله. وكذلك في عموم قول الله سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي، أي اسلك طريق من رجع إلي. وممن أناب إلى الله بالإجماع إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمرا عاما. ولذلك لما أثار العلماء مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا أو أن شرعنا في أحكام ملزمة لنا وشرع ما قبلنا فيه أحكام ملزمة له، فمن العلماء من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما ينسخ، عن أي شيء كان في شريعة إبراهيم أو في شريعة موسى أو في شريعة عيسى أو في أي شرعة سبقت. قال فريق من أهل العلم: هو شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا حكم آخر ينسخ الحكم الموجود في الشرائع السابقة، سنطير مع الحكم الجديد لكون شرعة محمد عليه الصلاة والسلام مهيمنة على كل الشرائع، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالهيمنة دائما لكتاب الله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يأتي في شرعنا شيء ينسخ ما جاء في شرعة من قبلنا فالمصير مع شرعة من قبلنا. ومن العلماء من منع ذلك وقال إن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وقال آخرون إن شرعة إبراهيم خاصة تلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرعة إبراهيم على وجه الخصوص ملزمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل ذكره ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نرجع إلى التأويل. الله يقول لقد كانت لكم أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي تأسوا بإبراهيم وبالذين مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومن هم الذين مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا للعلم فيها قولان مشهوران، أحدهما أن المراد بقوله والذين معه الأنبياء الذين جاءوا من بعده وهم من ذريته، والقول الآخر أنهم قوم آمنوا مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ورجح الأولون قولهم بأن الذين آمنوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلة لا تكاد تذكر، بل لم يذكر أي شخص آمن لإبراهيم عليه السلام إلا لوط وسارة وسائر أبنائه الذين هم من ذريته كإسحاق وإسماعيل عليهما السلام. أما لوط فلقول الله تعالى فآمن له لوط، وأما زوجته فلقوله عليه السلام لما دخل على الجبار أو لما أوشكت زوجته أن تدخل على الجبار التي هي سارة قال لها إنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك، فإن سألني عنك فسأقول إنك أختي، فأنت أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. فهذا الحديث حمل فريقا من المفسرين على أن يفسروا والذين معه أنهم الأنبياء الذين اتبعوه على ملته وشريعته صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه لم يكن هناك قوم آمنوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما ألقي في النار خرج منها وما معه أحد من الذين آمنوا به، وقرر حينئذ قوله إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وترك البلاد وغادر البلاد وكان هو وزوجته فقط عليه السلام. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله. وقد أصرنا من قبل بحثا في مسألة التبرؤ أن المسلم إذا فعل مخلة بالشرع يتبرأ من فعلته، أما الكافر فيتبرأ منه ومن فعلته على التحريف. يعني في الجملة وإن كانت هناك بعض الاستثناءات أنك إذا تبرأت من شيء فعله المسلم تتبرأ من الفعل، وإذا تبرأت من شيء فعله الكافر يجوز أن تتبرأ من الفعل وأن تتبرأ مع الكافر ومع ومن فعله، من الكافر ومن فعله. دل على ذلك قول إبراهيم إنا براء منكم بكفركم ومما تعبدون من دون الله. أما بالنسبة للمسلم فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل خالدا إلى بعض البلاد في بعض الغزوات وخرج أهلها يقولون طبأنا إذ لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وقد عنوا بقولهم طبأنا أي دخلنا في الإسلام أسلمنا فطفق خالد يقتل فيهم ويأثر، فبلغت هذه الفعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فلم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد، إنما قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولا يعكر على هذا ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فالسالقة مسلمة هنا والحالقة كذلك، لأن التبرؤ هنا ليس من معين، إنما هو في الجملة، واللعن في الجملة جائز. لعن الله الكاسيات العاريات، لعن الله المهنصة، لعن الله الصالقة، في الجملة جائز، لكن التبرؤ من الأعيان أو لعن الأعيان هو الذي عليه هذا التحفظ. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده وأقررتم بشرعته ووحدتموه فقد زالت العداوة والبغضاء التي بيننا. أما إذا بقيتم على كفركم فها نحن نعلن البراءة منكم ومن آلهتكم التي تعبد. فقوة في الصدع بالحق، وقوة في اتخاذ طريق الحق المستقيم، ليس فيها ضعف وليس فيها وادع، إنما هو خط واحد واضح: أنا مؤمن بالله، كافر بالطواغيت، وكافر بكل ما يعبد من دون الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. تمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهو خط واحد واضح في التبرؤ من الشرك والتمسك بالإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجدير بكل مؤمن وكل مسلم أن يتخذ هذا الخط: موالاة الله وموالاة رسل الله واعتناق شرع الله والرضا بقضاء الله وبشرعه وبسنة نبيه، ورفض كل شيء مخالف لكتاب الله ومخالف لكل سنة رسول الله، وإعلان هذا بوضوح بلا غموض. فهو خط واضح صريح سلكه الأنبياء من قبلنا عليهم الصلاة والسلام. فلا يليق بنصراني أن يعلق صليبا في عنقه مظهرا نصرانيته، وأنت كمسلم تستحي أن تظهر في نفسك أنك متمسك بالإسلام ومتمسك برسول الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فتأثر بإبراهيم في هذه الأفعال: حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. أي لا تتأثوا بإبراهيم في قوله لأبيه لأستغفرن لك، هذه الجزئية لا تتأثوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه. فيه دليل على أن الصالح، أن الرجل الصالح إذا فعل فعلة ليست وفق الكتاب والسنة لا يتبع فيها ولا يتأسى به فيها أيا كان شأنه، فهذا خير البرية كما قال الرسول. دعا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. مع أن إبراهيم خير البرية، لكن لما استغفر لأبيه، والاستغفار لأبيه خطأ إذ هو استغفار للمشرك ولكنه كان عن موعدة وعده إياه. أمرنا ربنا ألا نتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الفعل. إذن إذا جاء شيخ وفعل فعلا مخالفة للكتاب والسنة فمن باب أولى ألا يتبع أبدا، والكتاب والسنة هما الحكم على كل شخص، وليس الشخص والحكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أصحاب نبينا محمد عليهم رضوان الله فعلوا واجتهدوا، فعلوا جملة أفعال واجتهدوا جملة من الاجتهادات، ولكن صدرت من بعضهم فتاوى جانبها الصواب فلا يتبع أحدهم على هذه الفتية. فمثلا صدر عن ابن عمر القول بإباحة إتيان المرأة في دبورها، وهذا خطأ ولا يتبع عليه ابن عمر رضي الله عنهما، وسائر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خالفوه بذلك، وجماهير أهل العلم على خلافه في هذه المسألة، لأن حديث لعن الله من أتى امرأة في دبورها بمجموع طرقه يصح، والحرف ما هو إلا موطن الزرع، فلا يتبع في مثل هذه الزلة مع فضله وورعه وعلمه وكثرة اتباعه للسنة، لكن هذا لا يمنع أن تدل قدمه في بعض المسائل. ابن عباس ورد عنه الأمر بجواز نكاح المتعة وخالفه في ذلك سائر الصحابة، حتى قال لقد وقعت هذه الحيثية. أبو طلحة يرى أن البرد لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم، الثلج النازل من السماء لا يفطر الصائم، لكن لا يتبع على هذه الفتية، يقول إنه ليس بطعام ولا بشراب. وهكذا كل من فعل فعلة وإن كان صالحا من أفضل الصلحاء، لكن فعلته تخالف هديا عاما في الكتاب أو في السنة لا يتبع في هذه الجزئية. وليس هذا بقادش في عموم الفتية، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نتأسى ونقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله لأبيه لأستغفرن لك. فمن مات أبوه على الشرك لا يحل له أن يستغفر لأبيه المشرك، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. ودليل آخر قول الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، يحتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه بقوله لا استغفرن لك وبقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فليس في الدين مجاملات، حتى مع أقرب الأقربين، مع الآباء ومع الأبناء. نوح لما سأل ربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، عوتب أشد عتاب: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تاب نوح وأقلع: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كما أقرب الأقربين لا مجاملة في أصل المعتقد بحال من الأحوال. قال الله سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا، هذا القول ربنا عليك توكلنا قول من؟ من أهل العلم من يقول إنه قول إبراهيم والذين معه، ومنهم من يقول إنه أمر لكم أيها المؤمنون، فقولوا أيها المؤمنون قولوا ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا عليك، وإليك أنبنا أي رجعنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي يوم القيامة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وما المراد بقوله سبحانه ربنا، أو بقول أهل الإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ أشهر الأقوال في تفسير هذه الآية: لا تنصرهم يا ربنا علينا، فيغتروا بهذا النصر ويظنون أنهم على الحق. لا تنصرهم علينا، فإنك إذا نصرتهم علينا قالوا لو كان هذا نبيا حقا ما هزم وما قتل وما قتل أصحابه، فيفتنوا بذلك ويثبتوا على كفرهم. فإذا دعاء مضمن لجزئيتين، أولهما ألا نكون فتنة للكفار فيستمروا على كفرهم، والثاني ألا نهزم من هؤلاء الكفار. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ويلتحق بها أيضا سوء التصرفات التي تذل فيها بعض الأقدام، أقدام أهل الإيمان. فأنت يا مؤمن في ظاهرك وسمتك إذا زلت قدمك في مسألة ونظر إليك أهل الفسق وقدمك قد زلت، ارتدوا على أدبارهم. يعني إذا رأيت أهل الكفر وأنت مسلم في ظاهرك وفي سمتك، إذا رأوك وأنت تعبث بالفتيات أو ترتكب المحرمات أو تشرب الخمور وظاهرك السلامة أمام الناس، انتكسوا وفتنوا بفعلك وتركوا الطريق الذي أنت عليه لهذه الأفعال الشاذة الصادرة منك. فهذا أحد الأوجه أيضا في تفسير قوله سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. واغفر لنا ربنا أي واغفر لنا يا ربنا. هذه دعوات استحب لك أن تدعو بها. فعلى قول لبعض المفسرين كما سمعتم أن قائل القول ربنا عليك توكلنا هو أمر من الله لنا نحن المؤمنون أن نقول هذه الكلمة. قولوا أنتم يا أتباع إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا أي يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فهو أمر لنا أن نقولها على أحد الأوجه في التفسير. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي بهم قد يجلب لك بعض ما جلب إليهم. التأسي بالخليل إبراهيم والتأسي بأهل الفضل وبأهل الصلاح قد يجلب لك نوعا من الابتلاء الذي نبتلو به، لكن هذا الابتلاء يهون إذا ذكرت اليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي بأهل الفضل والتأسي بأهل الصلاح يجلب للعبد كثيرا من الابتلاءات، تهون هذه الابتلاءات عليه إذا علم أن هناك حساب وأن هناك ثواب على الصبر وعقاب على النكول عن الطريق. ولذلك لما قال ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو تذكير باليوم الآخر، تهيج وتحريض على التأسي مع تذكير باليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من تولى كما قال الرسول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء، أو كما قال ربنا في الحديث القدسي. فالشاهد: ومن يتولى فإن الله هو الغني عنه وعن عبادته الحميد، الحميد لأفعال عباده الذين آمنوا به وصدقوه وارتضوا شرعه ومنهجه. فإنك إذا صليت حمد الله لك صلاتك، إذا تبرأت من عدو الله حمد الله لك تبرؤك، إذا سعيت بين الصفا والمروة فإن الله شاكر لفعلك عليم به، إذا حججت فإن الله عليم بك وحامد لفعلك. فلذلك هو الحميد يحمد أفعال عباده المؤمنين، يحمد للمؤمنين أفعالهم التي فعلوها. فهو غني عن أهل الشرك وأهل الكفر، حميد يحمد للمؤمنين أفعالهم. فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فهؤلاء القوم الذين عاديتموهم لله قد تكون عداوتكم لهم سبب أو سببا في إخراجهم من الزيغ والضلال الذي هم فيه واتجاههم للإيمان. فهذا ينسحب عليه نوعا من القاعدة التي تقول: الزجر بالهجر، الزجر بالهجر. فاهجروهم وتبرؤوا منهم، فإنكم إن فعلتم سيفكرون في أمرهم: لماذا هجرنا إخواننا؟ لماذا قاطعونا وابتعدوا عنا؟ لماذا فاصلونا ولم يحضروا مجالسنا؟ فكل هذه التساؤلات تثار في أذهان العقلاء وتثار في أذهان من أراد الله لهم الهداية، فيفكروا. فقد يرجح رجل منهم وجهتكم التي أنتم عليها فيأتي إلى طريقكم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاهدتم وبين عاديتم منهم مودة، والله قدير على ذلك، والله غفور رحيم. فالذي يقذف العداوات هو الله، والذي يقذف المحبات في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك حسن البعض، وإن كان في التحسين نظر لكن المعنى له وجاهته: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيب هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني تريض في العداوات عادي لك أن تعادي، لكن لا تبالغ في العداوات كل المبالغة، بل اترك شيئا، اترك شيئا لعله يرجع منه. وكذلك في أبواب المحبات، والناظر في السير سواء في أبواب المحبات أو العداوات أو الحروب أو القتال يرى العجب في هذا. لعل ما قدمنا في الدرس السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل طلحة، أرسل عليا والمقداد والزبير إلى روضة قاء حتى يأتونه برسالة من امرأة، رسالة من حاطب أرسلها مع امرأة من المشركين، من امرأة إلى المشركين. فانطلقوا جميعا علي والزبير والمقداد تعادي بهم خيولهم حتى ينفذوا أمر رسول الله، أمر رسول الله. وأتوا برسالة من المرأة إلى رسول الله. فانظر إلى اتحاد الزبير مع علي هذا الموقف. وأيضا لما قتل حمزة في أحد ومثل به أيما تمثيل، وحمزة رضي الله تعالى عنه أخته صفية بنت عبد المطلب، صفية رضي الله تعالى عنها عمة علي بن أبي طالب، عمة علي بن أبي طالب، تجمعها والزبير كذلك من قرابتها وابنها على ما يحضرني. فالشاهد، من الذي يخبر صفية بالفجيعة الكبرى التي حلت بحمزة وقد جاءت تسأل عن حمزة وتبحث في القتل عن حمزة؟ فإذا رأت صورة انزعجت، فقال علي: أخبر عمتك يا زبير. وقال الزبير: بل أخبر عمتك أنت يا علي. الشاهد أنهما متحدان في الموقف، وكل منهم يقول: إني أخاف على عقلها. فاتحادهم في القتال ضد أهل الكفر. وأيضا لما ترك عمر الأمر شورى في ستة، كان منهم علي والزبير وطلحة وسعد ابن أبي وقاص وعثمان عبد الرحمن بن عوف، تنازل الزبير لعلي، ومع ذلك يشاء الله سبحانه أن يقتتلان فيما بعد، وجند علي يقتلون الزبير. أمور يدبرها ربنا. كذلك في باب العداوات وكيف تقلب، هذا سهيل بن عمرو لما أتى إلى صلح الحديبية والرسول يقول لعلي، وسهيل ممثل عن المشركين: يا علي اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. يقف سهيل معترض على هذه اللفظة وقل: لا تكتب الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فيقول: لا تكتب رسول الله، لا نصدق لك برسالة. وعلي أو عمر جالس ينظر إلى هذا الرجل، الرجل الذي صدرت منه هذه المقولات، يريد كما يقول عمر: أريد أن أقطع لسانه. يريد عمر أن يقطع لسان سهيل بن عمرو، ويعرض عمر لابن سهيل بن عمرو لأبي جندل كي يقتل أباه. يقول: لو كان أبي لفعلت به. يهيج أبا جندل كي يقوم ويقتل أباه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يهيج أبناء سهيل بن عمرو المسلمين حتى يقتلوا أباه، ورسول ساكت. وفي بعض الروايات والآثار ينظر في أسانيدها أن الرسول قال لعمر: لعل الله أن يريك منهم مقالة أو يسمعك منهم مقالة تقر بها عينك تسر بها أذنك، ويشاء الله أن يكون هذا. فبعد ذلك أسلم سهيل. ولما جاء المرتدون، انظر إلى التصرف عمر الذي كان يقول لأبي بكر: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وسهيل يقول: والله لا بد أن نقتلهم. فربنا سبحانه كما قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وكذلك ورد في بعض الآثار أن أول من حارب المرتدين هو أبو سفيان بن حرب، لما كان راجعا من بعض الأسفار وعلم أن قوما قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله، قام فحاربهم. ذكر ذلك صديق حسن خان في فتح البيان وغيره. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، كما أسلفنا في أنها تحت قاعدة الزجر بالهجر، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نزلت هذه الآية في أسماء بنت أبي بكر وأمها. أتت أمها وهي مشركة، قيل إن أمها قتيلة، أتت أمها وهي مشركة إلى أسماء تزورها. فذهبت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال صلي أمك. قال صلي أمك. قوله عليه الصلاة والسلام، قوله في الحديث وهي راغبة، العلماء لهم فيها قولان، أحدهما راغبة عن الشرك أي تطمع في الإسلام، والآخر راغبة في الدخول في الإسلام، وكلا القولين محتمل، لكن قوله وهي مشركة يفيد أنها ما زالت على شركها. فقال لها الرسول صلي أمك. فأخذت من هذا الحديث جملة من الأحكام في التعامل مع أهل الكفر. فأهل الكفر منهم طوائف محاربون، ومنهم طوائف ليسوا بمحاربين. فانسحب على النصارى أو اليهود الذين يجاوروننا في بعض البيوت أو بعض البلاد، فما هو الحكم مع النصارى الذين لا يحاربوننا باعتبارنا أشخاص ليس على مستوى الدول، فليس لنا في الدول شيء، والسياسات ليست بأيدينا، إنما نتكلم عنا كأفراد. فأسماء فرد، تتعامل مع امرأة مشركة فرد. ففي الحقيقة أن لهذا جملة من الأحكام، فتجوز عيادة اليهود أو النصارى إذا مرضوا، وكذلك تجوز عيادة المشركين إذا مرضوا. فإن غلاما يهوديا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فقال له أسلم فأسلم، نظر الولد إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم، ثم مات، فقال الرسول الحمد لله الذي أنقذه به من النار. فتجوز عيادة مرضاه، ويجوز الإصلاح بينهم إذا تخاصموا. مثلا لك جار نصراني حدثت خصومة بينه وبين زوجته، هل يجوز لك أن تتدخل لكي تصلح بين النصراني وبين زوجته؟ التحرير يفيد الجواز، لأن الآيات الآمرة بالإصلاح آيات عامة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو عام، إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة تعدل بين الاثنين صدقة، وأطلق النص ولم يقيد. كذلك قول الله سبحانه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فهو أمر بالعدل عام. وكذلك قوله تعالى إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم، وهو عام. وكذلك قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقول من قال إن الإعراض عنهم منسوخ، وهو أحد الأقوال بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فيجوز التدخل للإصلاح بينهم، يجوز الإيذاء لهم وقبول الهدية منهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهو نص عام لعموم الجيران. وكذلك العموم في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، هي نصوص عامة. وفعل عبد الله بن عمرو الخاص لما ذبح ذبيحة وقال لأبنائه أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي ثلاث مرات. وعموم قول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا يفيد أننا نتخاطب معهم بأدب وبإحسان أيضا، لكن لا يبدأ بالسلام كما جاء بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بهم. أما قبول هداياهم فقد قبل النبي ماريا من المقوقس ملك مصر، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بغلة من ملك أيلة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فالإهداء لهم والصلح أو الإصلاح فيما بينهم إذا تخاصموا، والصلح معهم أحيانا، الصلح معهم، فرسوله قال فتصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. وكل هذه المسائل مبناها مبني على مسألة المفاسد والمصالح العامة، لكن أنت كفرد عليك أن تفرق بين الكتابي المحارب لك وبين الكتابي المسالم الذي لا يحارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. وهنا فرق أو تقييد، لم يقاتلوكم في الدين، فإن قاتلوك في الدنيا من أجل مثلا تخاصم رجلان من رجل من المسلمين ورجل من النصارى في ثمن ثلاجة مثلا، فلا تنسحب هذه المسألة، لا تنسحب عليها المعاناة والمعاداة الكلية. إنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي عن برهم، وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين، والمقسطون على منابر من نور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والمقسطون غير القاسطون، فالقاسطون هم الظالمون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالإقساط في الحكم بين المسلمين والكفار مطلوب شرعا، وقد ورد بإسناد فيه ضعف أن ابن رواحة أرسل إلى اليهود يحكم في قضية بينهم وبين رسول الله، فقال لهم: والله يا معشر يهود، لقد جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، والله يعلم أنكم أبغض خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن أقول فيكم بالحق الذي أراده الله. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض يا ابن رواحة. قال الله سبحانه: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، أي عاونوا، وإن تظاهر عليه أي تعاون عليه، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معاونا، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أي الذي يتولى الحربي من الكفار أو من اليهود أو النصارى فأولئك هم الظالمون. ثم جاء حكم آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وهذا بعد الفتح، إذ الآية نزلت بعد صلح الحديبية، هذا بعد صلح الحديبية. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كيف صورة الامتحان؟ امتحنوهن. من العلماء من قال: تقسم المرأة المهاجرة بالله أنه ما أخرجها من بيتها بغض زوج ولا حب رجل آخر ولا قرب ديار وحب ديار أخرى، ولكن الذي أخرجها هو حبها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء في هذه المسائل، تقسم بالله على هذه الأشياء: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ثم قال الله سبحانه: يعني أنت كمسلم أو كنبي من الممكن أن تمتحنهن، ولكنك تخطئ في التصحيح. الله أعلم منهم منهم، فأنت تحكم بالظاهر فقط، أنت عليك أن تحكم بالظاهر الذي صدر لك، والله أعلم بإيمانهم. فالاحتراز يفيد أن الشخص الذي يمتحن قد يخطئ في النتيجة التي يصل إليها، حتى وإن كان من الصالحين. فالرسول يقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قبلت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن شاء قبلها وإن شاء ردها. فكان من شروط الصلح كما في البخاري أن نصير بن عمرو قال للرسول عليه الصلاة والسلام في بنود الصلح: لا يأتيك رجل منا أو أحد منا، أي من المشركين، لا يأتيك مسلما إلا رددته إلينا، ولا يأتينا منكم أيها المسلمون رجل مشرك ارتد ثانية فنرده إليكم. أي إذا جاءنا منكم شخص قد أشرك لن نرده، أما أنتم إذا أتاكم منا شخص مشرك قد أسلم لا بد أن تردوه. فوقع الرسول على هذه الاتفاقية، وعمر ممتلئ غما كما قال عن نفسه: كيف هذا الظلم في الظاهر؟ لكن الرسول أقر. فبعد أن وقع الرسول على هذه المعاهدة وهذا الصلح، والحبر ما قد جف كما قال فريق من العلماء، جاءت امرأة يقال لها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. جاءت هذه المرأة وكانت عاتق، أي لم تتزوج في هذا الباب، معنى العرف لم تتزوج، فألقت بنفسها عند المسلمين تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجاء في إسرها أخواها الوليد وعمارة يطالبان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الأثار التي فيها كلام من ناحية الإسناد قالت: يا رسول الله، إني امرأة لا أتحمل ما يتحمله الرجال، لعلي أبتن هم يضربونني ويؤذونني يا رسول الله. فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فمنع النبي هذه المرأة من أن ترد إلى المشركين. قالوا: كيف اتفقنا معك؟ فالآية منعت. وقال كثير من أهل العلم: إن هذا مثال للقرآن الذي نسخ السنة، هذا المثل الوحيد للقرآن الذي نسخ السنة. فكانت السنة تقتضي أن كل من هاجر من المشركين إلى رسول الله يرد، فجاءت هذه الآية تمنع المثال من أن يردن إلى أهل الكفر. قال الله سبحانه: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. يعني الكافر الذي دفع مهرا لهذه المرأة يعطى المهر الذي دفعه، الصداق يأخذه. فقوله آتوهم ما أنفقوا أي من المهور. ولا جناح عليكم أيها المسلمون أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني لكم أيها المسلمون أن تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ففيه أيضا دليل على وجوب الصداق، دليل على وجوب الصداق. ولا تمسكوا بعصم الكواش، أنتم أيضا إذا كانت تحت رجل منكم امرأة كافرة، إن كانت زوجة أحدكم كافرة فليطلقها وليطردها. لا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر يومها امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان آنذاك كافرا، وتزوج الأخرى صفوان ابن أمية. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي عصمة المرأة الكافرة، اتركوها، اتركوا الكافرة تذهب. واسألوا ما أنفقتم، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم، يعني المهور التي دفعتموها لكم أن تطالبوا الكفار بها، وهم الكفار كذلك لهم أن يطالبوكم بالمهور التي أعطوها لنسائهم. هذا معنى قولي واسألوا، أي طالبوا ما أنفقتم، أي ما أعطيتم من مهور وصداق لأزواجكم اللواتي طلقتموهن. وليسألوا، أي الكفار أيضا لهم أن يطالبوكم بمهور النساء اللواتي تزوجهن وفارقهن، وفارقوهن. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا الحكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أنتم يا مسلمون لو ذهبت امرأة رجل منكم إلى الكفار فعاقبتم، العقاب هنا المراد به المجازاة، أي فجازيتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني عوضوا عوضوا الرجال الذين هربت أزواجهن إلى بلاد الكفر، عوضوهم بشيء من المال، ففيه أيضا مواساة ومشاركة في جبر في المصائب. يعني كان منكم واحد زوجته شردت عليه وهربت، فهذا أصبح بدون زوجة، فساعدوه وعوضوه عن المال الذي أنفقه لهذه الزوجة التي هربت. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فهذه البيعة التي كان الرسول يبايع بها النساء، يبايعهن على ما ذكر الله في كتابه، دون أن تمس امرأة يد امرأة منهن يد رسول الله. روت أميمة بنت رقيقة قصة البيعة وفيها ألا تصافحنا يا رسول الله، قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وهذا في الصحيح أظن عن عائشة، والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على هذه الأمور المذكورة في كتاب الله، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، الشرك بالله معروف والسرقة معروفة، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذا الذي قد يكون غامضا بعض الشيء. فمن العلماء من فسر البهتان الذي تأتيه المرأة من بين يديها ومن بين رجلها الولد الذي تنسبه إلى زوجها وهو ليس له بإبن. المرأة تزني ثم تقول لزوجها هذا ولدك، هذا بهتان تأتي به من بين رجليها، أو تلتقط ولدا بيديها من الطريق وتقول لزوجها هذا ولدك، فهذا هو البهتان المفترى من بين الأيدي، وهو الذي جاء من الزنا وألحقته المرأة بزوجها بين الأرجل، وهو الذي ارتكبت فيه المرأة جريمة الزنا وأتت به من الزنا فتلحقه بالزوج. والبهتان المأتي من بين الأيدي هو الملتقط الذي تلحقه الزوجة بولده. فكانت المرأة تلتقط ولدا من الطريق إذا خشيت مثلا أن يطلقها الزوج لعدم الإنجاب، تقول له إذا سافر ورجع هذا ولدك. ومن العلماء من قال البهتان المأتي من بين الأيدي والأرجل والسحر، ومنهم من قال إنه النميمة، لكن على الأول جمهور المفسرين. ولا يعصينك في معروف، فهو نص عام في جواز أخذ البيعة من النساء على عدم العصيان في أي معروف يأمر به الشخص. هناك أمور أخرى لم تذكر في كتاب الله وذكرت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت أم عطية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة فقط. في هذا الحديث أن الرسول مد يده، أو الرسول أصلا مد يده لبيعتهن، لم يصافح أحدهن عليه السلام لقوله إني لا أصافح النساء، إنما قبضت امرأة يدها، لم تكن فيها مصافحة طبعا في الحديث الآخر أصرح، فقالت يا رسول الله إن فلانة أسعدتني، إن فلانة أسعدتني، أي أريد أن أذهب أسعدها أيضا، يعني وحدك بتنجب لي عند وفاة زوجي أو عند وفاة ابني، فأريد أذهب أمجد لها أو أفعل لها. لكن الرسول عليه السلام شهدي اتجه إلى شيء آخر أو ذهن، أن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله عند البيع ألا ننوح، فما وفت منا إلا خمس نسوة. فتخيل من المبايع؟ الرسول يأخذ يبايع النساء، ومع ذلك كلهن نقضن البيع، ولا وفينا بيعتنا للرسول إلا خمس نسوة فقط منهن. فهذا يدل على قلة التزام النساء بالعهود وبالمواثيق. أبسط شيء لك الأمرأة غلط. أيضا تقدم أن الرسول يسر إلى عائشة بسر وإلى حفص لا تخبري بهذا السر أحدا، أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث خلاص لن أخبر، وتخرج أخبر الناس بالسر الذي كان بينها وبين الرسول. فالشاهد أن تعرف كيف تتعامل مع النساء في هذه الأمور، أن هذه يقولهن كما قال الرسول، تخبرها بسر ولا تخبري أحدا، تذهب إلى صاحبتها وتقول له لك سر ولا تخبري به أحدا، وتتسلسل العملية إلى أن يصل إليك السر مرة أخرى. فالتسريب والتعيير يكون عليهن أقل، عرف بعضه وأعرض عن بعض. نرجع إلى التفسير، قال الله سبحانه فبايعهن واستغفر لهن الله. أوردوا طبعا قصة هند في هذا الباب في بيعتها للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يأخذ عليها في البيعة، قال يزنين، قالت هل تزن الحرة يا رسول الله، وجاء يأخذ عليها ولا يقتلن أولادهن، قالت قد ربيناهن صغارا وقتلتموهن كبارا، يعني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأنهما قتل يوم بدر. وفي هذا السند نوع من الضعف لم نسترسل في إيراده من أجهال. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، أي لا تتخذوا قوما، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، أي أنكروا البعث وشكوا في أمر البعث، يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قولوا كما يئس الكفار من أصحاب القبور، من العلماء من قال كما يئس الكفار من بعثة أصحاب القبور مرة ثانية، إذا مات الكافر يأس الكافر الآخر من لقائه، خلاص لا لقاء عندهما على الإطلاق، لا دنيا ولا آخرة، هم لا يعتقدون بالآخرة. ومنهم من قال إن قوله يأس الكفار من أصحاب القبور، فالكفار من أصحاب القبور وصف للكفار الذين هم أصحاب القبور، فالكفار الذين هم في القبور يأسوا من الرحمة ويأسوا من النجاة من النار، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل كان الزبير يحارب عليا بغضا له؟ لا، ما وجد أي شيء يدل على أن الزبير كان يبغض عليا أو أن عليا كان يبغض الزبير أثناء القتال، إنما خرج الزبير رضي الله عنه في بداية أمره للإصلاح مع طلحة، ولكن كان شهيدي إيراد المقاتلات التي دارت بين أحبة، والله أعلم. حديث بشير قاتل ابن صفية في النار في يعني في تصحيح بعض النزاع، هل يجوز دعوة النصارى للطعام والأليمة وغيرها؟ نعم يجوز، نعم يجوز. حديث لا تصاعد إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، فيه نظر من الناحية الإسنادية، وإن حسنه بعض العلماء، لكن حتى على فرض تحسينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطعم ثمامة إذ كان أسيرا، ودعته امرأة يهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مشاركتهم في الأعياد فلا تجوز، فالرسول لا يشارك اليهود ولا النصارى في أعيادهم.